بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إذا رأى الإمام أو المأمومين. هنا بين المصنف رحمه الله تعالى أحكاما تتعلق بالاقتداء بالمأموم، باقتداء المأموم بالإمام. قال: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. لا شك أن الإمام جعل ليؤتم به في الأفعال، والإمام ينوي الإمامة والمأموم ينوي الائتمام، ويكون اقتداء المأموم بالإمام في المسجد حتى وإن كانت الصفوف متقطعة وإن كانت غير متصلة، ولو كان بين الصفوف بين بعضها وبعض مسافة، لأن هناك واجب وهو اتصال الصفوف وكذلك تقاربها، التقارب المعتاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتم الصفوف الأول فالأول، وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. فهذا واجب من الواجبات، ولكنه لا يؤثر على صحة الصلاة وصحة الاقتداء بالإمام. فواجبات الصلاة وأركانها وشروطها إذا أتى بها المأموم اقتداء بالإمام فإنها صحيحة، ويبقى هناك واجب اتصال الصفوف، ويبقى كذلك تقاربها، التقارب المعتاد، بأن لا يكون بين الصف والآخر مسافة، والمسافة المعتادة التي تكون بين الصف والذي يليه مقدار 3 أذرع أو قريب من هذا. فالواجبات هنا لا تلازم بينها، يعني أن الصلاة غير متوقفة صحتها على اتصال الصفوف وعلى كذلك تقاربها، وإن كان ذلك من الواجبات التي على المصلين أن يراعوها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في تسوية الصفوف: قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: يصح اقتداء المأموم بالإمام، يعني أنه يكون مقتديا بالإمام حكما وفعلا في المسجد، لأن المسجد هو مكان هذه الصلاة، ولأن المسجد مكان الجماعة. فلو كان المسجد متسعا والصفوف غير متصلة فإن اقتداء المأموم بالإمام صحيح، وهذا لا يرفع الإثم على وجوب لا يرفع الإثم في وجوب اتصال الصفوف وسد الفرج وكذلك تقاربها. قال: وإن لم يره، يعني لا يشترط لصحة الاقتداء من المأموم أن يرى الإمام، ولا يشترط أيضا أن يرى من وراءه إذا سمع التكبير، يعني بشرط أن يسمع التكبير، وهذا إذا كان في المسجد، إذا كان هذا في المسجد، بخلاف مثلا ما إذا كان المأموم خارج المسجد مثلا في بيته وهو يسمع الإمام، وبينه وبين الإمام وبين المأمومين حواجز، فإن هذا لا تصح اقتداء المأموم بالإمام. وخاصة في هذا الوقت الذي فيه مكبرات الصوت فتسمع من مسافة بعيدة، فلا يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام إذا كان هناك موانع وحواجز، حيث أنه يكون بعيدا عنه في بيته مثلا وهو بعيد لا يرى المأمومين ولا يرى الإمام. المقصود أنه إذا كان المأموم في المسجد وسمع تكبير الإمام فإنه تصح هنا القدوة به فيقتدي بإمامه، لأن هذا المسجد وهذا المكان هو موضع الجماعة، حتى وإن لم تكن الصفوف متصلة وإن كان بينها تباعد. قال إذا سمع التكبير، وهذا كالأعمى مثلا فإنه يسمع التكبير وهو في المسجد ولا يرى الإمام ولا المأموم. قال وكذا خارجه، يعني وكذا يصح اقتداء المأموم بالإمام خارجه، يعني خارج المسجد، إن رأى الإمام أو المأمومين، يعني إذا كان يرى الإمام أو يرى المأمومين فيصح أن يقتدي به إذا كان خارج المسجد، كأن يكون مثلا في ساحة المسجد أو ملحقاته، بشرط ألا يكون هناك استطراق، يعني طريق وممر لسيارات أو ممر للناس يفصل بين المأموم وبين الإمام. فإذا كان المأموم خارج المسجد يعني في ساحات المسجد وكان مثلا يرى الإمام أو يرى من وراء الإمام أو في مكان يرى الإمام أو يرى من خلف الإمام والصفوف متصلة وهو خارج المسجد، فإنه يصح اقتداء المأموم بالإمام. وأما إذا كان محجوبا عن الإمام لا يراه وهو خارج المسجد، سواء كان عن يمين المسجد أو كان عن شماله أو كان مثلا خلفه خلف المسجد وهو محجوب عنه ببيوت أو محجوب عنه ببناء وهو لا يرى المأمومين ولا يرى الإمام، فهنا لا يصح الاقتداء بالمأموم، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكان عندها نساء، اقتدينا بالإمام في حجرتها، فقالت إن كنا محجوبات عنه، يعني هناك حاجز وحجاب وبناء فلا يرينا الإمام. فإذا كان هناك بناء أو كان هناك استطراق يعني طريق يفصل بين الصفوف فإن هذا الاقتداء لا يصح. وكذلك إذا كان في بيت لا يرى المأمومين ولا يرى الإمام فإنه لا تصح له أن يقتدي بالإمام في هذا المسجد. قال وتصح خلف إمام عال، وتصح خلف إمام عال يعني تصح الصلاة والابتداء خلف إمام عال. الأصل في الإمام أن يكون مساويا في الأرض للمأمومين، فلا يكون عاليا عن المأمومين، يعني لا يتخذ مكانا يتعلى فيه ويرتفع فيه على المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه رواه أبو داود. ولا تعارض بين هذا النهي وبين فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته كان صعد المنبر ثم كبر فقرأ ثم ركع وهو على المنبر ثم اعتدل من الركوع، فلما أراد أن يسجد نزل القهقرة يعني الوراء فسجد في أصل المنبر، فهنا لا تعارض بين فعله عليه الصلاة والسلام وبين نهيه في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي يرويه أبي داود أنه نهى أن يكون الإمام عاليا على المأمومين، لا تعارض بين نهيه صلى الله عليه وسلم ولا بين فعله، لأن فعله عليه الصلاة والسلام كان لقصد التعليم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان ارتفاعه عليه الصلاة والسلام كان ارتفاعا قليلا، يعني ما يقدر بذراع أو قريب من هذا، وكان هذا الارتفاع حتى يراه مؤخر الصف ويعي وينقل عنه أفعال الصلاة، لأن المشاهدة هي درس عملي لهذه الصلاة، وهي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال وتصح خلف إمام عال عنهم، يعني عن المأمومين، ويكره، ويكره يعني يكره علوه على المأمومين، وكذلك إذا كان هذا في الإمام يعني يكره علوه على المأمومين لحديث حذيفة رضي الله عنه، فإنه يكره أيضا للمأمومين أن يكونون في علو على الإمام. قال إذا كان العلو ذراعا فأكثر. قال كإمامته في الطاق، يعني كإمامته في الطاق يعني يكره أيضا ذلك، وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، يعني يكره للإمام أن يتطوع في موضع المكتوبة، يعني أنه لا يصلي السنة ولا يتنفل في الموضع الذي يصلي فيه إماما، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقيد بما إذا لم يكن هناك حاجة، وبما إذا لم يكن هناك ضيق في المكان. وأما إذا كان هناك حاجة أو ضيق في المكان، كما مثلا يحصل في صلاة التراويح، أو يحصل في بعض الأوقات في الجمع أو ما إلى ذلك، حيث يزدحم الناس فيحتاج مثلا الإمام في بعض الأحيان أن يصلي في مكانه، فإذا كان هناك ما يدعو لذلك من شدة زحام فلا حرج في ذلك ولا بأس. والكراهة لأجل في يعني الكراهة في التطوع في موضع المكتوبة بالنسبة للإمام، هذا قال هنا إلا من حاجة. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، لم يفعل هذا، ثم لأجل أن يكثر مواضع العبادة، تكثر مواضع العبادة، فإن المسلم إذا صلى في مكان شهد له ذلك المكان، تشهد له الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى في الأرض يومئذ تحدث أخبارها، فهي شاهدة على ابن آدم وشاهدة لابن آدم بما عمل عليها، فإن عمل عليها خيرا شهدت له، وإن عمل فيها شرا شهدت عليه. قال وإطالة قعوده بعد الصلاة، يعني يكره إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، لأن هذا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، بل كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم كان يقول بعد سلامه استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، وكان كان يجلس أو يتوجه ويبقى جهة القبلة مستقبل القبلة بمقدار أن تنصرف النساء بعد الصلاة وبعد السلام، فيكره إطالة قعوده، يعني يكره أن يكون مستقبل القبلة بعد الصلاة، لأن إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة للإمام لم يكن من هدي رسول الله ولا من فعله عليه الصلاة والسلام، بل كان إذا صلى وسلم قال هذا الذكر ثم مكث بمقدار أن تنصرف النساء، ثم يتوجه إلى أصحابه، فكذلك ينبغي للإمام. أنه إذا سلم من الصلاة أن يقول هذا الذكر مستقبلا للقبلة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إلى المأمومين ويستقبلهم بوجهه. ولا فرق بين أن ينصرف عن جهة يمينه أو عن جهة يساره، فكل ذلك جائز. فينبغي له أنه لا يتعمد ولا يتقصد الانصراف إلى جهة اليمين، بل ينصرف مرة جهة اليمين ومرة جهة الشمال، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على الانصراف إلى جهة اليمين، بل يفعل هذا مرة أو يفعل هذا كثيرا جهة اليمين، ويفعل هذا بعض الأوقات جهة اليسار. وبالنسبة للمأموم لا شك أنه ما يسن للإمام أن يقوله بعد الصلاة يسن كذلك للمأموم من الأذكار أن يقوله مثل هذا الذكر الذي يكون بعد الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بعد أن يقول استغفر الله ثلاثا، وكذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة المغرب و10 مرات بعد صلاة الفجر. فإذا فعل ذلك فكأنما أعتق 4 من ولد إسماعيل، وذكر ولد إسماعيل هنا لأجل شرفهم وكرامتهم. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أيضا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أذكار مذكورة ومدونة في السنن تقال بعد الصلاة، فينبغي للمسلم ألا يزهد في ذلك، بل يحرص على هذا، لأن هذا من مكملات الصلاة ومما يزكي هذه الصلاة ويزيد في الفضل والثواب عند الله عز وجل. وأما مثلا التسبيح فذلك معلوم: يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فما يسن للإمام بعد الصلاة يسن للمأموم أن يفعله. قال: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، يعني يكره ذلك لأنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن، يعني إن كان ثم نساء يعني إن كان يصلي مع الجماعة نساء فإنه يسن للإمام أن يلبث مستقبل القبلة حتى ينصرفن. وكذلك الرجال، ينبغي للرجال أن يلبثوا مستقبلي القبلة حتى تتمكن النساء من الانصراف، لأن المرأة عورة وفتنة، وقد تقع عين الرجل على ما يوقعه في فتنة أو يعرضه لها، وكذلك المرأة. ولهذا يسن المكث حتى تنصرف النساء. قال: ويكره وقوفهم بين السواري. يكره وقوفهم يعني وقوف المأمومين بين السواري، وقد جاء النهي عن ذلك. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عن ذلك. قال: وكنا، قال بعض الصحابة، كنا نطرد عنها طردا. السواري هي الاسطوانات التي عليها سقف المسجد، فيكره أن يكون هناك صف بين السواري، لأن الوقوف بين السواري ومصاوى صف المأمومين بين السواري يجعل الصفوف متقطعة، وتقطع الصفوف هذا مما نهي عنه. ولكن إذا كان الصف بمقدار ما بين الساريتين فلا كراهة في ذلك كما قال بذلك بعض أهل العلم. فالوقوف بين السواري إذا كانت الصفوف يقطعها الوقوف بينها فلا يقف بين السواري، بل يتقدم عن السارية أو يتأخر، إلا إذا كان هناك ضرورة وحاجة كشدة الزحام التي تكون في وقت الحج أو في وقت الجمع والأعياد، فلا حرج في ذلك، لأن الشريعة من مقاصدها اليسر، ولأن من مقاصد الشريعة التسهيل والسعة. وأما إذا لم يكن هناك زحام ولا ضرورة لذلك فإنه منهي عن الصف بين السواري لأجل ألا تتقطع الصفوف، فمن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. لكن إذا كان الصف بمقدار السارية، يعني بمقدار ما بين الساريتين أو أنقص من ذلك، فلا حرج في هذا، لأنه لا تقطع بين هذا الصف. وكذلك لا يكره للإمام أن يكون بين الساريتين، لا يكره للإمام أن يكون بين الساريتين. قال: ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف. إلى هنا نقف، لأن عندنا أسئلة في الدرس الماضي وهي كثيرة، ولعلنا نتمكن من الإجابة عليها أو على بعضها إن شاء الله تعالى، كما أننا إن شاء الله سنتوقف في هذا الدرس إلى يعني فترة، ثم نستأنف إن شاء الله بعد فترة قصيرة بإذن الله عز وجل. بعض الأسئلة جاوبنا عليها بالأمس. نعم. قال: إذا امتلأ المسجد فكان بعض المصلين يصلون خارج المسجد في مقدمة المسجد أي أمامه، ما حكم ذلك في صلاة الجمعة وغيرها؟ ذكرنا لكم أن قول أكثر أهل العلم أنه لا يجوز التقدم على الإمام، لا يجوز التقدم على الإمام، ومن تقدم على إمامه فتبطل صلاته، هذا قول أكثر أهل العلم. وهناك قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أنه إذا كان هناك عذر وضرورة تلجئ المصلي إلى أن يتقدم على إمامه وليس له مكان إلا ذلك المكان في تقدمه على إمامه، وأمكن أيضا شرط أن يمكن الاقتداء به، فإن صلاته تكره مع الصحة. وهذا قول قال به كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى المسلم أن يحتاط لأمر صلاته فيبحث عن مكان لا يتقدم فيه على إمامه حتى لا تكون صلاته محلا للخلاف، وحتى يخرج من هذا الخلاف الذي يبطل صلاة من تقدم على الإمام. الخط غير واضح يعني كثيرا. قال هنا: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هل إذا جاء المأموم والإمام راكع وركع تصح له هذه الركعة لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ إذا جاء المأموم والإمام راكع وركع معه وأدركه في الركوع فإن هذه الركعة التي أدركه فيها تصح له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع أبو بكرة خلف الصف ودخل فيه وأدركه وهو راكع قال له عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد. ولأن هذا الوقت، هذا الزمن الذي أدرك فيه الركوع مع الإمام، هذا زمن لا يتسع غالبا لقراءة الفاتحة، فلما ضاق ولم يتسع لقراءة الفاتحة سقط عنه قراءة الفاتحة، لأن الله تبارك وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولا سيما إذا كان الإمام لا يطيل في الركوع فإنه يكون الوقت، يعني يكون وقت ركوع الإمام وقتا لا يتسع لقراءة الفاتحة، فإذا كان لا يتسع فتسقط عنه قراءة الفاتحة، بخلاف ما إذا كان الوقت متسعا وهو قد أدرك الصلاة من أولها فإنه تجب عليه قراءة الفاتحة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذا صلى معي شخص أعرفه أنه تارك للصلوات ولا يصلي إلا في النادر، فهل تصح الصلاة معه؟ إذا كان هذا الشخص تتيقن بأنه مثلا لا يصلي إلا الجمعة فلا شك أن هذا يعتبر كفر، ترك الصلاة كفر بالله عز وجل، فمثل هذا قد ترك الصلوات وترك الصلاة كفر بالله عز وجل، فلا بد أن تصاف مع غيره. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهذا إذا كان في صلاة العصر فكيف بالصلوات غيرها. قال هنا هناك قول آخر في صلاة المنفرد خلف الصف منفردا أن صلاته صحيحة، واستدل بذلك أنه إذا سحب أحد المصلين سوف يشوش وسيجعل فراغا مما يترتب ملء هذا الفراغ بتحرك الأول ثم الذي يليه، نعم، والذي يليه وهكذا الصف، نعم. لا شك أن هذه المسألة ذكرنا لكم أن فيها خلافا بين أهل العلم، فالشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه يصححون صلاة المنفرد خلف الصف، ولكن الراجح من هذا هو أن المنفرد الذي يصلي وراء الصف منفردا أن صلاته باطلة، وذلك لأنه ورد فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومجموع الحديثين حسن، وهذا صريح وواضح ودليل قاطع، دليل على أن صلاة المنفرد خلف الصف أن صلاته باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك الرجل رجلا صلى وراء الصف فأمره أن يعيد الصلاة وقال استقبل صلاتك. قال رجل يتعبد الله ببدعة مكفرة ولا يدري هو أن هذا بدعة، فما حكمه؟ البدعة المكفرة لا يتغير الحكم فيها بالعلم أو الجهل، فالجهل بما هو فيه لا يعذر به إذا كانت هذه البدعة مكفرة تخرجه من الإسلام، فإن الكفر لا يعذر به الإنسان. وأما إذا كانت البدعة دون التكفير بأن كانت حكمها الفسق أو حكمها المعصية والكبيرة، فإن هذه البدعة لا بد أن يبين له الحكم الشرعي فيها وأن يقوم عليه الدليل والحجة وتبلغه الحجة في ذلك، فإذا كان عنده شبهة قد يعذر فيما بينه وبين الله عز وجل، لكن لا يجوز أن يقلد فيها، فالمقلد له فيها ليس بمعذور، بل لأنه يجب عليه أن يأخذ دينه ودليل دينه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على طفل؟ ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أذكار تقال في الصلاة على الطفل، وهذا يدل على أنه علم أصحابه ذلك للحاجة إلى هذا، ويدل على أنه فعل ذلك وإن لم يكن فعله فيما أعلم، لا وإن لم يكن فعله فيما أعلم وصلاته فيما أعلم، ورد بها نص صريح في ذلك. لكن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الأذكار التي تقال في الدعاء للطفل إذا مات يدل على مشروعية ذلك، وأن ذلك قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء للطفل إذا مات في الصلاة عليه: اللهم ألحقه بعبادك الصالحين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. قال: هل يجوز أن نصلي السنة في التراويح مثلا جالس خلف الإمام الواقف بدون عذر؟ للمصلي المتنفل أن يصلي جالسا، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد بنصف أجر صلاة القائم، وهذا في النافلة، فمن أراد أن يقف فإن هذا هو الأفضل، ومن أراد أن أو شق عليه لكبر أو لعارض من العوارض أو لطول قيام فأراد أن يجلس، فإنه يجوز له أن يجلس في النافلة، لأن هذا مطلق، وسواء كان المأمومين واقفين أو كان هو جالس وحده أو وقف وجلس معه غيره، فإن هذا جائز. ولم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام لمن صلى قاعدا في النافلة أن يكون منفردا يصلي وحده. قال: ما هي عدة المختلعة؟ وهل يجوز العقد عليها في العدة؟ عدة المختلعة هناك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن عدتها عدة المطلقة، ومنهم من يرى أنها تعتد بحيضة، وهو الصحيح أن المختلعة تعتد بحيضة، لأن الخلع فسخ وليس بطلاق، ولأمره عليه الصلاة والسلام المختلعة أن تعتد بحيضة، فهذا هو الصحيح، ولا تعتد عدة المطلقة، يعني لا تبقى ثلاثة قروء، بل يكفي أن تعتد بحيضة واحدة ثم بعد أن تحيض حيضة واحدة فيعقد عليها، فيتختلف عن عدة المطلقة. هذا هو الراجح من الأدلة. يقول هنا السؤال: عندما نرفع من الركوع أو عندما ترفع من الركوع ماذا تقول؟ لأن لاحظنا الإطالة. على كل حال، هناك ذكر يجزئ مجزي بعد الرفع من الركوع، وهو قول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فإذا قال ذلك الإمام والمنفرد فذلك مجزي، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا مجزي، وإذا زاد على ذلك فهو أفضل، بعد هذا يزيد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. بعض أهل العلم يقول بأنه يقول ذلك، وفي صحيح مسلم أيضا يزيد: وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فينبغي أنه يقول ذلك ما لم يكن هناك مشقة أو هناك ما يدعوه لأن يوجز في صلاته. قال هنا: إمام في الركعة الأولى لم يركع ولكن سجد سهوا، فاعتبر هذه الركعة زائدة، فأي أربع ركعات بعدها وسجد للسهو بعد الصلاة وذلك في صلاة الظهر، هل هذا عمل صحيح؟ هنا قال إمام في الركعة الأولى لم يركع ولكنه سجد، يعني أنه قرأ الفاتحة ثم بعد قراءة الفاتحة وما بعدها كبر للسجود، وهنا لا شك أنه قد ترك الركوع، والركوع ركن من أركان الصلاة، فهنا يلزمه أن يأتي بالركوع، يلزمه هنا أن يقوم من سجوده إذا تذكر أو ذكر ونبه، فيلزمه أن يأتي بالركوع فيقوم من سجوده فيأتي ويركع، ثم إذا ركع واعتدل من الركوع وقام يسجد بعد ذلك، وهنا تحتسب له الركعة. ثم إذا جاء بالركعة التي بعدها والتي بعدها، يعني أتى بالصلاة بعد ذلك على هيئتها وعلى صفتها، فيسجد سجود السهو، يسجد سجود السهو لأنه قد فعل في الصلاة أمرا وقدم بعض الأفعال بعضها على بعض سهوا، والسهو يجبره هنا السجود للسهو. وأما إذا احتسب تلك الركعة فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة لأنه قد نقص في صلاته وترك ركنا من أركان الصلاة. وكذلك صلاة المأمومين إذا تابعوه على ذلك فيستأنفون صلاتهم، أو يأتي لابد أن يأتي بالركوع ويقوم من السجود يأتي به، أو تكون صلاته باطلة. قال: نريد توضيح حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا أمن فأمنوا. لا أعرف هذا اللفظ، وهو وإذا أمن فأمنوا، ولعل هذا اللفظ اشتبه على هذا السائل. إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. وأما إذا أمن فأمنوا فهذا لا علم لي به والله أعلم، ولكن جاء في التأمين قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وافق تأمين الإمام تأمين الملائكة، وتأمين المأمومين تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني المصلي إذا وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال أبو هريرة لإمام قال: لا تسبقني بأمين، يعني إذا قرأ الفاتحة يؤمن بعد ذلك ويمكن المأموم من أن يوافقه حتى يتوافق الإمام مع المأموم في التأمين. التوقف عن هذا الدرس يعني في حدود 20 يوما أو أكثر من ذلك قليلا، ونعود إليه إن شاء الله تعالى. قال: ما حكم الصلاة في سطح المسجد مع أن المصلين لا يرون الإمام ولا المأمومين؟ سطح المسجد حكمه حكم داخل المسجد، فالصلاة فيه صحيحة، لأنهم يسمعون تكبير الإمام، ولأنهم في داخل المسجد حكما، ويمكنهم الائتمام والاقتداء. وما دام أنهم يسمعون الإمام صوته وأمكنهم الاقتداء وهم في داخل المسجد حكما، فالصلاة صحيحة. كذلك هذا السؤال مثل هذا السؤال. قال هنا: لقد حضرت من بلدي ناويا نية العمرة دون لبس الإحرام، وعند وصولنا إلى مكان الميقات لم أجد زي الإحرام على الباخرة، فقال لي أحد الأشخاص بأن أنوي نية العمرة من نفس اللبس الذي أرتديه حتى أصل إلى جدة، وعند وصولنا إلى جدة لم أجد أيضا، ف وصلت إلى مكة وسألت أحد المشايخ حيث قال لي لا بد عليك من دم أو أنك تذهب لتحرم من نفس المكان وتعود لأداء العمرة مرة أخرى، وفي ذلك الوقت لم يكن تكفيني ما تبقى معي من نقود وجئت إلى هنا. على كل حال، نية الإحرام، نية الدخول في نسك الإحرام، هذا ركن من أركان العمرة وكذلك ركن من أركان الحج. وأما لبس الإحرام فهو واجب، التجرد من المخيط ولبس الإحرام هذا واجب من الواجبات. وإحرام الرجل، هذا الرجل في ثيابه الإحرام صحيح، ولكنه باستدامته للبسه المخيط ولبسه الثياب التي عليه، عليه دم في استدامة هذا اللبس، وهذا الدم يبقى عليه متى ما قدر على أن يقوم به، فيقوم به في أي وقت يستطيع أن يقوم به أو يوكل من يذبح عنه، وإن لم يستطع في هذا الوقت فيبقى في ذمته حتى يتيسر له ذلك ويقدر، ومتى قدر لزمه أن يذبح ذبيحة في مكة ويقسمها على فقراء الحرم. كيف تكون جلوس من أراد الجلوس في الصلاة؟ يعني السؤال فيه عموم، يعني هل مثلا الصلاة النافلة، صلاة الفريضة مثلا، أو الجلوس في التشهد، أو الجلوس في أو الجلوس بين السجدتين، فلا بد يوضح للسائل. قال هل هناك فرق بين قيام الليل وبين الوتر؟ الوتر من قيام الليل، لأن كل صلاة بعد العشاء، أو بعد المغرب بين العشاء، هذه من الليل، فقيام الليل التطوع فيه من بعد صلاة العشاء أو قبل صلاة العشاء، هذا كله من قيام الليل، والوتر من قيام الليل. ولكن أفضل الصلاة أن تكون في جوف الليل، في ثلث الليل الآخر، لأنه وقت مشهود ووقت يتنزل فيه الرب، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل تبارك وتعالى نزولا لا نكيفه ولا نشبهه، ولكن نؤمن به ونعتقد حقيقته من غير تشبيه لله عز وجل. وأما قول من قال بأنه ينزل أمره أو تنزل رحمته، فذلك من تأويل أهل البدع وتأويل المعتزلة، نسأل الله العفو والعافية. والأفضل لمن أراد أن يقوم ووثق من نفسه أن يقوم من الليل أن يؤخر الوتر، الأفضل له أن يؤخره وأن يجعله آخر صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأما إذا خشي وخاف ألا يقوم حتى يطلع الفجر، فينبغي له أن يوتر من أول الليل وينوي بعد ذلك أنه يقوم في الليل، فإذا تيسر له أن يقوم وقد أوتر فإنه يصلي ما شاء الله من النوافل ولا ينقض وتره، بل يبقى الوتر الأول على ما هو عليه ويصلي الصلاة النافلة مثنى مثنى ويصلي ما تيسر ولا ينقض الوتر. قال ما حكم من ترك المبيت المزدلفة؟ حكم عليه دم. قال هل يشرع للإمام السكوت بين الفاتحة والسورة حتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ ورد ذلك في سنن ابن ماجه، نعم، ولا حرج بهذا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.